أبيع الأمين العام لحزب الله في لبنان، وتحدث بكل صراحة وقال ليس لنا دخل لا من قريب ولا من بعيد في أحداث مخيم عين الحلوة، ما يجري أمر داخلي وتشارك كل الأطراف من أجل نزع فتيل هذه الأزمة. يعودون من جديد ليتحدثوا عن مسؤولية المقاومة وحزب الله ما يجري في داخل المخيم. ما المراد من وراء هذه الاتهامات وماذا تعني؟ تفضل دكتور.
طبعا يعني هذا يأتي في نفس السياق الذي تكلمنا عنه، بأن هذه الاشتباكات تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.
صحيح.
وهذه الاتهامات المسبقة والأحكام الصادرة مسبقا من قبل الأقلام المأجورة والمحطات الصفراء والعميلة للكيان الصهيوني التي تحرك هذه الاتهامات، مع العلم أن كل الفصائل الفلسطينية تؤكد أن لا علاقة لحزب الله بما يجري داخل مخيم عين الحلوة، وألا لكانت هذه الفصائل حتى المتضررة لكانت رفعت صوتها وقالت بأن حزب الله هو له يد في هذا الموضوع. لكن كل الفصائل المتحاربة تؤكد أن حزب الله يسعى جاهدا لنزع فتيل هذا التفجير وهذا الاشتباك بشكل عملي مع القوى الوطنية المتواجدة في الساحة الصيدوية وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام. ولكن الهدف من إلصاق التهم بحزب الله هو من أجل إلقاء يعني مزيد من الضغوطات على حزب الله كي يعمل على الطلب أو الضغط أو شيء من هذا القبيل على قوى المقاومة في الضفة الغربية لتوقف عملياتها بوجه الكيان الصهيوني. هذا الأمر لم يكن سابقا ولن يكون مستقبلا. مسألة الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة الفلسطينية لا تخضع للمزار السياسي عبر محور المقاومة.
أكيد.
وبالتالي أيضا يجب أن نذكر بأن مثلا كما تفضلتم تفجير مرفأ بيروت الذي ألتقت التهمة مباشرة بحزب الله، لأن الحقيقة سوف تكون وكانت واضحة على الأطراف الأخرى العميلة للكيان الصهيوني والأمريكي والتي كانت تعمل على تهريب السلاح والمسلحين إلى الداخل السوري. ويجب أن نذكر الأخوة المتابعين بذاخرة لطف الله 1 و2 و3، هذا ما أعلن عنه بعد ضبط هذه البواخر التي كانت تحمل الأسلحة إلى المسلحين الإرهابيين في سوريا والتي كانت في مرفأ طرابلس.
صحيح.
وأيضا بما يتعلق بهذه السفينة التي نقلت هذه المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت، يجب أن تسأل القوات الدولية العاملة في البحر ابتداء كيف دخلت هذه السفينة عبرها وهم يعلمون بشكل واضح ما محتواها، خاصة أن البحرية الألمانية لديها قطعة بحرية متطورة جدا، بمجرد أن تطل أي قطعة حرب بحرية من ناحية قبرص تستطيع هذه القطعة الألمانية أن تحدد حمولة هذه السفينة مع عدد الأنفار المتواجدين عليها. إذن السؤال هو يسأل لهؤلاء البحرية الأجنبية الدولية التي هي تعمل على إقفال المياه اللبنانية ولا يمر مركب صيد صغير في البحر دون أن يعرفوا ما بداخله، فكيف دخلت هذه السفينة عبرهم؟ مع العلم للتذكير أيضا بأنها حينما دعي أنها تعطلت في عرض البحر، من الذي قام بسحبها إلى الشاطئ اللبناني من هذه القوى البحرية الأجنبية؟ المعلومات التي وردت في حينها تشير إلى أن البحرية الفرنسية هي من عملت على سحب هذه السفينة بعد العطل الذي وقع بها في عرض البحر وأوصلتها إلى الشاطئ اللبناني. وللعلم أيضا للتذكير بأن سوريا وحزب الله لو كانوا بحاجة إلى أي نوع من الأسلحة لإدخالها إلى سوريا فلا يجب أن تأتي أو يؤتى بها إلى مرفأ بيروت في الوقت الذي تقع فيه كل المرافق في سوريا تحت سيطرة الدولة السورية. فبالتالي من يعني الأولى والأوجب والأأمن والأكثر عقلانية أن يؤتى بما يراد إدخاله إلى سوريا إلى المرافق السورية التي تخضع لسلطة الدولة السورية، لا أن يؤتى بها إلى مرفأ بيروت. صحيح. ويعمل طرف من بيروت على نقلها بصورة مهربة وإلى ما هنالك. كل هذه الادعاءات لا تحمل أي صيغة عقلانية ولا أي صيغة منطقية، ولكنهم عملوا على تهريب الحقائق. بعد الحادث الانفجار حضرت فورا قوات أجنبية من المارينز الأمريكية ومن البريطانيين ومن البولنديين ومن الفرنسيين، وصلوا فورا إلى مرفأ بيروت وعملوا على نزع كل الإثباتات والأدلة التي يمكن أن تذهب في التحقيقات إلى الاتجاه الصحيح، وبالتالي من أجل وضع هذه الاتهامات على حزب الله للضغط عليه ولتأليب المجتمع اللبناني ضد حزب الله. ولكن الجميع أصبح يعلم بعيدا بأن ما حصل لا دخل لحزب الله به، لأنهم رفضوا أن يقوموا بعمليات التحقيق المنطقية والمبدئية، بأن يتم التحقيق ابتداء مع القوات الدولية ومسؤوليها المتواجدين في البحر. أيضا قامت فرنسا وأمريكا وحتى الكيان الصهيوني بإخفاء صور الأقمار الصناعية التي كانت يعني تلتقطها أقمارهم التجسسية فوق لبنان، وزعمت كل من هذه الدول اللقيطة بأن أقمارها الصناعية كانت في حالة عطل في هذه الفترة. صحيح. من النهار أو من التوقيت. كل هذه المزاعم الكاذبة من أجل التعمية على الواقع والحقائق، ولكنهم لو يعلمون حقيقة أن لديهم أي نوع من الإثباتات بضلوع حزب الله في هذه الباخرة لكانوا عملوا منها فضيحة كبرى ونشروها على الملأ، ولكن خاب فألهم لأن الموضوع كان يتم تجييره والاتجار به لصالح المسلحين الإرهابيين في سوريا. كل هذه الأوضاع تثبت أن مؤامراتهم فشلت. لم يتمكنوا من تأليب المجتمع اللبناني ضد المقاومة، سواء يتعلق بمرفأ بيروت أو فيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية حاليا أو في غيرها من القضايا التي تمس الأمن اللبناني، وخاصة مسألة النزوح السوري الذي يعمل الكثير من الساسة اللبنانيين المرتبطين مباشرة بالقيادة الأمريكية وبسفارة أوكر، يعملون مجاهدين على منع فتح ملف النازحين واللبنانيين، وهذا النزوح الجماعي الجديد الذي يتعرض له واللجنة الجماعية التي تعرض لها الأراضي اللبنانية بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل سيء جدا في داخل سوريا نتيجة الحصار الأمريكي وقيام القوات الأمريكية بسرقة النفط والغاز والقمح والقطن، هذه المحاصيل الأساسية التي ترفض الاقتصاد السوري، تقوم القوات الأمريكية بسرقتها على
للأسف.
ويوميا تنقل أكثر من 100 شاحنة من هذه البضائع يوميا إلى خارج سوريا بإشراف القوات الأمريكية الغازية. كل هذه الأمور يمنع على الواقع اللبناني وعلى الساحة اللبنانية الساسة اللبنانيين أن يقاربوا هذا الملف، خاصة ملف النزوح السوري، بأي طريقة من الطرق. عفوا. ولا ننسى أن البرلمان الأوروبي قد أصدر منذ ما يقارب الشهرين تقريبا قرارا يدعي فيه بأنه يمنع على إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم بحجج واهية من أجل الضغط وإبقاء لبنان تحت ضغط الحالة الاقتصادية والأمنية بغية الحصول على تنازلات من قوى المقاومة لم يستطع الكيان الصهيوني أن يحصل عليها خلال عدوانه 2006، وحتى اليوم لم يتمكن أن يحصل على هذه التنازلات. لذلك نرى هذه الضغوطات بكل أشكالها تقع على الساحة اللبنانية كمحاورة للضغط وإخضاع المقاومة لسلطة الأمريكي ومن ثم يجيرها لصالح الكيان الصهيوني، لكنهم خاب فألهم لن يصلوا إلى مبتغاهم. المقاومة وحلفاؤها ثابتين في موقفهم في مواقعهم، وهم جاهزون للقيام بما يجب عليهم القيام به في حال أي عدوان أو أي حماقة ارتكبها سواء الصهيوني أو الأمريكي على مستوى المنطقة.
ملف، شكرا جزيلا. ملف اللاجئين كما تفضلتم، محاولة إشعال وضع في مخيم عين الحلوة، تفجيرات مرفأ بيروت، هناك عشرات من الأمور الأخرى التي يحاول فيها أعداء لبنان ومحور المقاومة والمقاومة بالتحديد حزب الله في لبنان أن يعبثوا بأمن البلاد، وصولا إلى محاولة دائما اتهام حزب الله والمقاومة في لبنان بأنها هي السبب وراء ما جرى أو يجري. يحمل حزب الله في لبنان أي مشكلة تقع حتى وإن كان بين طرفين بعيدين كل البعد عن أجواء المقاومة وحتى عن الجنوب. محاولة إلصاق التهم بحزب الله لم تعد أمرا خفيا أو ليست بالأمر الجديد، هي سلسلة متواصلة ومتلاحمة منذ سنين وسنين، يحاولون إلصاق هذه التهم بالمقاومة بحزب الله في لبنان، لكنهم لم يفلحوا حتى اللحظة أن يقنعوا إلا ربما أنفسهم، أو حتى أنفسهم لم يستطيعوا إقناع أنفسهم بهذا الأمر. المستهدف الآن بالتحديد دكتور عبد اللقيس، نحاول أن نستغل تواجدكم معنا لإيضاح هذه الفكرة للمستمع الكريم، المستهدف بالتحديد حزب الله في لبنان، المقاومة بشكل عام، أمن كل لبنان، اقتصاد لبنان، من المستهدف بالتحديد ولمصلحة من ما يجري اليوم، وكيف يمكن بكلمات ربما نزع فتيل هذه الأزمة لبنانيا أو فلسطينيا على الأرض اللبنانية باعتبار أن المخيم موجود في لبنان؟ تفضل دكتور.
طبعا يعني المستهدف هو الأمن المجتمعي اللبناني بشكل أساسي، خاصة يعني أمن مجتمع المقاومة أو بيئة المقاومة، حتى يتم تأليب هذا المجتمع ضد المقاومة، ولكن كل هذا يهدف بشكل أساسي إلى وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية، لأنها أرهقت الكيان الصهيوني، وإن عمليات الوهن قد أصابت الموساد الصهيوني، والآن سمعنا طراق قادة في الموساد يطالبون بأن يتم العمل على رأب الصدع الذي طال أهم وأخطر مؤسسة صهيونية وهي الموساد، فضلا عن التمرد الذي حصل في لواء جولاني في أحد سكناته، حيث شاهدنا الجنود يقومون بتدمير المنشأة من داخلها. كل هذه الضغوطات على الكيان الصهيوني تهدف هذه الإرباكات في الساحة اللبنانية لوقف هذا الضغط المتنامي على الكيان الصهيوني. هنا بيت القصيد يجب أن يكون واضحا، لن تعمل قوى المقاومة في لبنان على رفع هذا الضيم عن الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، بل سيكون هناك مزيدا من العمليات ضد الكيان الصهيوني، تصاعدا في العمليات، حتى أن أصبح كل فرد في المجتمع الفلسطيني هو مشروع مقاومة، وهذا ما يقود مضجع الكيان الصهيوني، لأنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد جهة رسمية يحاولون إلصاق التهم دارة بالجهاد الإسلامي أو بالحماس أو بغيرها، لكن العمليات الفردية لأسود المقاومة في الضفة الغربية هي سيدة الموقف، وهي التي أربكت هذه الساحة الصهيونية، ولن يكون هناك أي تراجع عن العمل.
شكرا جزيلا لكم دكتور عبد اللقيس.
حتى ولو سمعت كل قوى الغرب وحزب الناتو لرفض هذا الكيان بكل ما يلزم.
شكرا جزيلا دكتور عبد اللقيس استاذ العلوم السياسية من بيروت، انضمامكم الينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، الأسباب والتداعيات لا زال محور وموضوع النقاش. ودعنا دكتور عبد اللقيس مشكورا أجاب على تساؤلاتنا. حقيقة الكثير والكثير ممن يكتب في ما يجري اليوم في أمن لبنان، في محاولة تعكير صفو أجواء الأمن في لبنان، العدو الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية ربما من خلفه أو من ورائه أو حتى من أمامه تحاول أيضا أن تساعد وتساهم وتسهم في تعكير صفو الأجواء الاقتصادية بالإضافة إلى الأمنية. هذه الأصابع التي تحاول أن تلعب بالأمن تارة وبالاقتصاد تارة أخرى مستمرة في ضرب أمني واقتصادي لبنان بشكل متواصل ومستمر، لم ينتهي أو لم تنتهي هذه الحرب باتجاه محور المقاومة، باتجاه فصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى المقاومة في لبنان المتمثلة بحزب الله، وسلاح المقاومة مستهدف دائما من قبل العدو الصهيوني الذي يرى أن الخطر الأكبر عليه اليوم بعد الفصائل الفلسطينية حزب الله، أو حتى قبل الفصائل الفلسطينية حزب الله، وسلاح حزب الله في لبنان الذي يمثل ورقة الضغط الأكبر على هذا الكيان وعلى وجوده أساسا. مخيم عين الحلوة المستمع الكريم الذي ربما لا يعلم الكثير عنه تأسس في العام 1948 ليسع بعض الآلاف من الفلسطينيين الذين هجروا بسبب الاحتلال الصهيوني. هذا المخيم يعتبر أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان، الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 70,000 نسمة فلسطينية طبعا على مساحة محدودة جدا، فيما يعرف أن متطرفين وفارين من العدالة يحتمون في داخله، كما يخضع المخيم أيضا لنفوذ الفصائل الفلسطينية هناك، يحاول بين الفترة والأخرى أو تحاول بعض الأصابع أن تلعب بالأمن في داخل هذا المخيم، والذي حقيقة والذي حقيقة حتى هذه اللحظة ربما باتت الأمور واضحة جدا لمن يسأل عما يجري هناك من خلال الإجابات التي تفضل فيها الدكتور عبد اللقيس. الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن معنا في هذه اللحظات. أخي السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران. في البداية نقول لإخوتنا الفلسطينيين أن يتعقلوا ويحكموا العقل والمنطق، وأقل شيء أن يحترموا سيادة البلد التي احتضنتهم وفتحت لهم أراضيها لتكون لاجئة في تلك الأراضي اللبنانية، ويحترموا سيادة أرض لبنان ويقابلوا الوفاء بالوفاء، لا أن يوجهوا بنادقهم فيما بينهم ليتقاتلوا فيه. قبل كل شيء عليهم أن يوجهوا بنادقهم نحو العدو الصهيوني بدل الاقتتال الداخلي، وهذه ما تغذيها إلا أيادي خبيثة صهيونية تريد دي أبناء فلسطين أن يتقاتلوا فيما بينهم ولا ينجروا وراء تلك المؤامرات الخبيثة التي يراد من خلالها أن يجعلوا من الفلسطيني يقتل أخاه، ويتناسى ذلك العدو الصهيوني الذي يقتل المرأة والطفل ويحاصر أبناء فلسطين من قوتهم الضروري ويغتصب أرضهم. العدو الصهيوني عندما يفشل في مؤامراته، عندما يشاهد أولئك الأبطال من حركات المقاومة الإسلامية وأولئك المجاهدون يمكنون به في عقر داره، وهي ليست داره وإنما أراضي اقتصبها من الأراضي الفلسطينية، هو يريد أن يجعل له كيانا وهو غدة سرطانية استوضع وتموضع فيها، ويريد أن ينفذ مخططه ومؤامرته. نقول لأبناء فلسطين تعقلوا وحكموا العقل والمنطق بدل الاقتتال الداخلي، وجهوا بنادقكم نحو أولئك الذين يقتلون الشعب الفلسطيني وتلك مؤامرات خبيثة يسعى من خلالها العدو الصهيوني أن يلهي الشباب الفلسطيني عن عداوته الحقيقية إلى عداوات هامشية وعداوات بعيدة عن الهدف الأسمى لتحرير أراضيهم وعليهم أن يتذكروا تلك الجرائم البشعة التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني ولا ينجروا وراء العملاء والخونة الذين يمدونهم بالأسلحة وبالعتاد ليقاتلوا إخوانهم من الطرف الآخر. وهذه رسالة من شعب الحكمة والإيمان التي نوجهها لأخواننا في فلسطين. نحن عندما شن علينا العدوان السعودي الأمريكي توحدت القبائل، كنا نتقاتل على أرض بسيطة، على قطعة أرض بسيطة كانت القبائل تتقاتل وتنزف الدماء سيل من الدماء، لكن عندما جاء هذا العدوان الغاشم تناست القبائل اليمنية، وقد كانت قد سقط بعض القبلة اليمنية، قد سقط عليهم مئات الأفراد، لكن تصالحت فيما بينها ووجهت بنادقها لمواجهة ذلك العدو، تحركت إلى الجبهات ونكلت به أشد تنكيل، حرقنا مدرعاتهم بفضل الله سبحانه وتعالى، جعلنا تلك المدرعات العسكرية وتلك الجحافل وذلك الجيش الذي تم استجلابه مرتزقة العالم تحت أقدام الشعب اليمني. عرفنا عدونا الحقيقي وتناسينا خلافاتنا الداخلية، تركناها جانبا وتوجهنا لمقاتلة العدو الذي قتل النساء والأطفال، وازداد الشعب اليمني لحمة وتماسكا بفضل الله سبحانه وتعالى. وما تم شن على عدوان السعودي الأمريكي علينا إلا لأننا حملنا القضية الفلسطينية على عاتقنا، فعليهم أن يخجلوا ليعرفوا بأن الشعب اليمني عندما تحرك ليقاتل ولنصرة الشعب الفلسطيني شن علينا هذا العدوان، لأن احنا حملنا القضية الفلسطينية على عاتقنا وقتلنا ودمرنا وشردنا، ونرى أخواننا الفلسطينيين في أراضي اللبنانية يتقاتلون في بينهم في أرضهم ولم يحترموا سيادة تلك البلد.
أكيد أحسنتم، بارك الله بكم، شكر جزيل لك شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المشاركة. ختام هذا اللقاء، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله أعمالكم وتقربكم إليه عز وجل بإحياء الشعائر الحسينية القدسية، وهي من زاكيات مصاديق نصرة الله وأوليائه عليهم السلام. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من نور من كربلاء.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، نور الإعداد والتعبئة لنصرة الله وأوليائه وإقامة قيم العدالة الإلهية الشاملة هو من الأنوار الرئيسة التي يبعثها في قلب صدق التفجع لمظلوميات شهداء كربلاء وسباياها عليهم جميعا سلام الله.
وهذا مستمعينا الأفاضل ما نجده متجليا في العديد من نتاجات الأديب الحسيني الحماسي، ومنها النموذج الذي يحدثنا عنه في هذا اللقاء أستاذنا الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، حيث كتب تحت عنوان مرثية في محضر الإمام الرضا عليه السلام، يقول:
دعبل بن علي الخزاعي شعره في آل محمد صلوات الله عليهم شعر متميز متميز بالفن ومتميز بالموقف. في الفن هو من كبار شعراء القرن الثاني والثالث، وهو في الموقف من الثابتين على الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ومن الشاهرين ألسنتهم للبراءة من أعدائهم والطعن على ظالميهم. هذه الجرأة التي عرف بها دعبل الخزاعي وجسارته في المواجهة لا بد أن يدفع لها ثمنا غير قليل، وكان بغض المعتصم العباسي له وعزمه على قتله قبل أن يفر دعبل ويتوارى في الجبال واحدة من صور الاضطهاد الذي لقيه هذا الشاعر الفحل النبيل. دعبل نفسه عرفنا بمكابدته الإيذاء لجهره بما يعتقد، إذ قال: أنا أحمل خشبتي منذ 40 سنة فلا أجد من يصلبني عليها.
وشعره أيها الكرام الذي قاله في أهل البيت عليهم السلام وفيما وقع عليهم من ظلم المسلمين شعر كثير أخفي جله وبقي منه قليل، لكنه على قلته دال على وثيق إيمانه وشديد محبته لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يفتخر بملء فمه بانتمائه إليهم وبمشايعتهم. وتأيته الطويلة الخالدة معلم بارز وعلامة كبيرة مضيئة كافية وحدها لتعرفنا بموقف هذا الشاعر الكبير. يوم أنشدها في محضر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مرو من إقليم خراسان.
عدد دعبل أشهر الظلامات الواقعة على آل محمد الهداة الطاهرين، واللافت أنه لم يكن يكتفي بتعداد هذه الظلامات تعداد متفرج غريب همه وصف ما يشاهد، بل إن مشاعره الإيمانية المحزونة الغاضبة تمازج وصفه وتصبغ بلونها الدافق الغيور صور النعت والتصوير، إذ تحدث إجمالا عن الرزايا التي تجرعها أهل البيت عليهم السلام من الحكام المتسلطين، فقال: رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة، وردت أجاجا طعم كل فرات.
نعم، أعلنا يرتفع صوته الجهير بحب أهل البيت الإلهيين المحمديين في نوع من التحدي البين لمناوئهم ولون من الالتزام المصيري الغالي التكاليف.
ملامك في آل النبي، فإنهم أحبّاي ما عاشوا وأهل ثقاتي، تخيرتهم رشدا لنفسي، إنهم على كل حال خيرة الخيرات. نبثت إليهم بالمودة صادقا، وسلمت نفسي طائعا لولاتي، فيا ربي زدني في هوايا بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي.
نعم أيها الأحبة، القصيدة التائية من روعتها أن كل بيت من أبياتها جوهرة منفردة، وهي في مجموعها قلادة نفيسة متكاملة تشع رونقا وبهاء، وقد فاز كثيرون بحفظها عن ظهر قلب، وأوصى بعض عارفي قدرها أن توضع معه في قبره استمدادا من نورها وطلبا للأمن في البرزخ، فإن صاحبها قد نال الأمان بدعاء الإمام الرضا عليه السلام لما بلغ في إنشادها بمحضره قوله: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. قال له إمام الرأفة والحنان: آمنك الله يا دعبل. وهكذا كان.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نرفل بالنظر إلى نور من أنوار كربلاء. نور من كربلاء عنوان هذه المادة التي تقدم لحضراتكم. أيها الأفاضل، كثيرة هي الرزايا التي أوقعها ضلال الناس وعداؤهم بذرية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأنوار الأقربين، وكثيرة هي آلام القلب التي تحرق لها قلب دعبل من هذه الرزايا. وتبرز مقتلة كربلاء من بينها ذات مذاق ملوع خاص، وكل رزاياهم مفجعة ملوعة تشحذ قلب ذاكرها بوارق غضب قدسي مستنير.
استحضر الشاعر فاجعة أبي عبد الله الحسين في قصيدته استحضارا باكيا نادبا، ممزوجا بمشاعره التي تقطر حبا علويا وفيض مودة وموالاة، منها قوله الراثي يحدث الصديقة المفجوعة: بنت حبيب الله محمد وأم الحسين الشهيد.
أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي.
نعم، كل مصائب آل محمد التي اجترحها الناس وباءوا بجناياتها ممد مؤلم، وأمضها في قلب المؤمن مصائب عاشوراء. يتوقف دعبل عندها ليصف ما حدث، فما تواتيه قدرته على الوصف، فإن مصاب أبي عبد الله الحسين فوق ما يحتمل الوصف وفوق طاقة اللغة والبيان.
فأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل يوم وفاتي.
هذا الشوق التواق العارم هو ما يجده دعبل في داخل الفؤاد، الشوق الفوار لا يدعه يهدأ ويستريح. فماذا يفعل إذن؟ إنه يفكر في زيارة بقعة القدس والشهادة في كربلاء الحسين حيث وقعت الواقعة، لكنه سرعان ما يحجم ويقلع عن هذا التفكير. إن زيارة كربلاء ما تزيده إلا شوقا أعلى شوق ووجدا فوق وجد ولوعة في إثر لوعة. كيف يقدر أن يبصر بعينيه المواضع التي صرعوا فيها وتدفقت من أبدانهم النورانية حمر الدماء؟ أخاف بأن أزدارهم فتشوقني مصارعهم بالجزع فالنخلاتي.
البكاء هو ما يهيمن، وهو ما يهز قلبه وكينونته ويجري من عينيه بلا انقطاع أحر من الدموع. سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، ونادى منادي الخير بالصلوات. وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات.
أيها الكرام، إن شيئاً مهماً يمسكه عن الموت لوعة وحسرة، ففي الأفق أمل كبير ورجاء متألق يصبغ على النفس طمأنينة لأخذ الثأر ولإعادة العدل المفقود الذي أضاعه بما جنت أيديهم المسلمون.
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع نفسي إثرهم حسراتي. خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات. يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. فيا نفس طيبي، ثم يا نفس أبشري، فغير بعيد كل ما هو آتي.
وسيكون دعبل إذا قدر الله له ذلك في طلب الثأر من المشاركين، فإن قرب الرحمن من تلك مدتي وأخر من عمري ووقت وفاتي، شفيت ولم أترك لنفسي غصة، ورويت منهم من صلي وقناتي. رحم الله تعبلا الخزاعي وبلغه في نصرة أحبائه آل محمد ما يتمناه وفوق ما يتمناه.
وبهذا أيها الأفاضل نصل مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم الحسيني نور من كربلاء،
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
في أمان الله.
أنا ابن الشهد للبحري بالبيغ، أنا ابن بتول الزهر يا شيعي، على مصاب جرالي بالله واسوني واسوني دمعكم ولا طوم النوح، على الذبح يتامن القوف مذبوح، على اللي ثلاث ايام ظل مطروح، ضامي ومن لذيذ الماء يحرموني فواسوني بدمعكم ولا طوم النوح، على الذبح يتامن القوف مذبوح، على اللي ثلاث ايام ظل مطروح، ضامي ومن لذيذ الماء يحرمه، أنا السلي بوني وعاري عالتربة وقطع ركبتي وراسي ارتفع حزة وبالمثلث تقطع جبدي العطشان، يا شيخ شراب الماء يذكروا أنا اللي جبهت بحجر صابوه، أنا الشبيت من دم خضبوه، أنا البنخي والأطفال أسحقوه، وأنا ابن الذنب يا شيعي المول.
عذرا إليك سيدي يا فرج الله.
أنا شفت الشمر قاعد على صدري، أنا شفت الشمر قاعد على صدري، لزم شبيت بشف وغدي حزن أخري، رفع سني برجل حين يلسلمت أمري، نادوا حسينا يلتي حبوني، نادوا حسينا. أنا شفت الشمر قاعد على صدري، لزم شبيت بشفة وغدا يحزن أحري، رفعتني برجل حين انسى لامت امري انا دوا حسين يا التي حب شيعتي مهما شربت عذبا ما ينفذكروا وانا شيعتي مهما شربت عذبا ما ينفذكروا فانا السبط الذي من غير جرم قتلوا وبجرد الخيل
قواف حسينية.
هذا زمان لا يرى راحة إلا ويرمي أهلها بالحنا، يرمي الورى كلا على قدره، فمن على قدرا تناهى بلا. فخال آل المصطفى صفوة فخصهم من البلا ما حوى، رمى حسينا بخطوب علت به وجلت كعلو العلا، وقال سيروا للمنايا وهو في البدء أخفى وهو سر البدا، يسعى بهم سعي القضى في الأولى، حياتهم في موتهم بالرضا، حل الحقيقات بهم ظاهرا وباطنا حتى أتى كربلا، فجالت الأعداء عليهم بها من كل وجهة فسدوا الفضا، فجالدوهم دونه فتية شوس بهاليل أسود الشرى، يدرعون أنفسا زانها في العلم جود والمعالي تقى، غلت فباعوها على ربهم بيعة رضوان له فاشترى نقدا، فمن ذا لم يذوقوا بها حر الظبا ولم يخافوا العدا، فالبيض والسمر لهم معرج لله كم تسابقوا المرتقى، والصبط في القصد لهم غاية إليه والله لهم منتهى، رأوا عذاب الحرب في حبه عذبا وبردا يجدون الصلاة، حتى قضوا وما عليهم قضوا، أكبادهم ناشفة بالظما، للملأ الأعلى عليهم بكى، تندبهم بين الثرى بالرثى، فمذ رآهم سيدي صرعوا فوق الثرى، ونورهم في السماء أنشى، لقد فاز الأولى همهم نصر ابن بنت المصطفى والولا، ثم بكى شوقا إلى وردهم في كل صاب سلسبيلا حلا. أبيات للشيخ أحمد زين الدين الأحسائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو الخوف والرجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن بين مخافتين، أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت، والذي نفسي بيده ما بعد الموت مستعتب، وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الحديث يعطينا جملة من الدروس. أنا على سبيل العجالة والاختصار أبين بعض تلك الدروس. الدرس الأول يبين لنا هذا الحديث أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والإيمان والمنزلة، ولو هو عالم مرجع شخصية كبيرة، ليس من الصحيح أن يزكي نفسه. يزكي نفسه يعني شنو؟ يقول أنا خوش آدمي، أنا الله راضي عني، أنا الله يدخلني الجنة، أنا شو مسوي؟ أنا صلاتي مصليها. أكو مو بعض الناس يتترهم مات كأن له التطول، يعني الامتنان والمنية على من؟ على الله عز وجل. هو كأن المتفضل على الله عز وجل، يقول صلاتي مصليها، صومي صايمة، ما مكذب على الناس، ما مأذي غير. هذا معنى تزكية النفس، هذا عمل، هذا معنى مرفوض في الإسلام. هذا الدرس الأول الذي نستفيده من هذا الحديث الشريف. الدرس الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث الشريف أن المؤمن دائما ينبغي أن يعيش بين حالتي الخوف والرجاء. هذا هم من المفاهيم القرآنية المهمة الذي أكد عليها القرآن الكريم، و وأكدت عليها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني شنو المقصود؟ يعني المؤمن دائما لا أنه يقنط من رحمة الله، بحيث يقول أنا حتما الله عز وجل لا يغفر لي، حتما أنا من أهل النار، وحتما الباب مسدود علي. هذا القنوط من روح الله يعبر عنه، هذا من الكبائر. في الكبائر حينما تذكر الكبائر، واحد من الكبائر هو القنوط من روح الله. حتى إذا أقول لك مثل يزيد بن معاوية، هذا إذا يريد أن يقنط من رحمة الله هذا ذنب كبير أيضا ينضم إلى بقية كبائره. يكون يقول لعل الله عز وجل يغفر لي ويتوب عني. إذن القنوط من رحمة الله هذا ليس بصحيح، وأيضا الرجاء وحده هم ليس بصحيح. يعني شنو الرجاء؟ يقول حتما الله يغفر لي، حتما نحن أتباع أهل البيت الله عز وجل يغفر لنا، حتما لا تقول، قل إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. أما حتما لا، هذا هم ليس بصحيح. اثنينات ليس بصحيح. ككفتي الميزان المؤمن، شلون كفتي الميزان مستاويات؟ الرجاء والخوف اثنيناتهن يكون يعيشن كلتا هاتين الصفتين في نفس المؤمن بلا رجحان لهذه على هذه. القرآن الكريم يعلمنا هذا المعنى. ماذا يقول؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا في صفات المؤمنين، تتجافى هذا كناية، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني المقصود شنو؟ قليل النوم، وهذا كناية عن العبادة، يعني يحاول على أنه ما يقضي أوقاته كلها أكثرها في من؟ في النوم، أو ما يشاكل النوم، لا، يتوجه إلى الله عز وجل. وبعد يدعون ربهم خوفا، هنا الشاهد، هذا في صفات المؤمنين، خوفا وطمعا. يقول يا الله ارزقني الجنة بغير حساب، يطمع في هذا المعنى، وفي نفس الوقت خايف أن الله عز وجل ما يدخل الجنة بغير حساب، هم خايف وهم يطمع. يدعون ربهم خوفا وطمعا. بعد الآية الكريمة الأخرى تقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا، يعني يقدم الصالحات، يعمل الأعمال الجيدة، لكن والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو قاعد يسوي زين، هو قاعد يبني مستشفى للمؤمنين، حسينية، مسجد، ليش خايف بعد؟ وقلوبهم وجلة، ليش وجلة؟ أنهم هاي بالنحو احنا قارين للتعليل، يعني لأنهم أن تعليلية بمثابة التعليل، إلى ربهم راجعون، يعني لأنه ليش هو خايف؟ لأن راح يرجع إلى الله. إذا واحد يرجع إلى الله يعني يكون يخاف؟ بلي، لأن الدفاتر العدتك ذاك الوقت على حد تعبيرنا واحد شمدري. الآن أنا غافل. بعدين ووضع الكتاب فترى المجرمين